أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في عيدكم، في عيد انتصاركم، في عيد تحرير أرضكم وجبالكم وجرودكم وقراكم وبلداتكم وحقولكم. وأشكركم على هذا الحضور الكبير كما هي العادة وكما هو المتوقع. على كل حال، أنتم في بلاد الشمس تتحملون حرارة الشمس ومعودين يا بالشتاء يا بالشمس، ودائما إرادتكم وعزمكم وإيمانكم هو الأقوى. في هذه المناسبة أحببنا أن يكون إحياؤنا للذكرى السنوية الأولى لعيد التحرير الثاني، الذي هو عيد شعبنا وعيد جيشنا وعيد مقاومتنا وعيد شهدائنا وعيد جرحانا وعيد أهلنا الصابرين الصامدين الذين صنعوا هذا التحرير بدمائهم وتضحياتهم. أن نقيم الذكرى هذا العام في مدينة الشهداء، في مدينة الهرمل، المدينة التي كان لها نصيب وافر من المخاطر والتهديدات والعدوان والقصف الصاروخي والسيارات المفخخة، ولكنها لم تبدل تبديلا كما هي عادتها. يقول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. الاستحقاق الحقيقي للنصر والغلبة هو في كيف نكون جنده. عندما نكون جنده سوف تجري علينا سنته وقانونه الإلهي الحاكم في هذا الوجود، وإن جندنا لهم الغالبون. وأبناؤكم وشبابكم ورجالكم الذين قاتلوا في هذه المعركة وعلى مدى سنوات هم من مصاديق جندنا، من مصاديق وإن جندنا، لأنهم قاتلوا لله وفي سبيل الله، كانوا أهل الصدق وأهل الإخلاص وأهل الفداء وأهل التضحية وأهل الجود وأهل الكرم بلا حدود. لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى لم يقاتلوا من أجل شيء من حطام هذه الدنيا، حملوا دماءهم على أكفهم وحملوا أكفانهم على أكفهم ومضوا إلى تلك المواقع وإلى تلك الجبال وإلى تلك الميادين وإلى تلك الساحات، ولم يتوقفوا لحظة واحدة على الإطلاق. لذلك كان لهم وعد الله: وإن جندنا لهم الغالبون. أيها الإخوة والأخوات، في هذه المناسبة التي هي عيد آخر للتحرير وللنصر، صنعته المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، أود أن أجزئ أو أقسم كلمتي لثلاث أقسام. القسم الأول حول المناسبة التحرير الثاني، ومنه ولو جزئيا على وضع المنطقة بما يتصل به. القسم الثاني حول الوضع اللبناني، والقسم الثالث كلمة إلى البقاع، يعني شيء له علاقة بالبقاع. بالقسم الأول، بالعودة إلى الأعوام القليلة الماضية، كلنا يعرف أن هناك خطرا كبيرا وعظيما كان يتهدد كل لبنان، وخصوصا منطقة البقاع، نتيجة التطورات الحاصلة في سوريا منذ أكثر من 7 أعوام. بالنسبة إلينا وكثير من حلفائنا وأصدقائنا، كانت هذه المخاطر واضحة منذ اليوم الأول. بالنسبة لآخرين ما كانت الصورة واضحة، وبالنسبة لبعض الآخرين مهما كانت الصورة واضحة، هناك عناد وخلفيات في الموقف لا تبدله المعطيات. اليوم أعتقد بعد مضي كل هذه السنين أصبحت الصورة أوضح لنا جميعا، ولذلك دائما أنا أدعوكم في كل يوم، لأن ما حصل في منطقتنا، أدعوكم إلى طرح السؤال التالي اللي حقوله شو هو. لأن ما حصل في منطقتنا منذ أكثر من 7 سنوات هو أمر كبير جدا وخطير جدا وعظيم جدا، وأحداث مهولة لمن يحاول أن يسترجع بالذاكرة تلك الأحداث على مستوى كل المنطقة، في سوريا، في العراق، في كل المنطقة، وصولا إلى اليمن قبل أكثر من 3 سنوات. ويطرح على نفسه هذا السؤال: ماذا لو انتصرت داعش في سوريا؟ ماذا لو انتصرت جبهة النصرة في سوريا والجماعات المشابهة؟ ماذا لو انتصرت داعش في العراق وسيطرت على العراق؟ ما هو مصير كل هذه المنطقة؟ ما هو مصير دول الخليج نفسه؟ وعودا إلى لبنان، ما هو مصير لبنان؟ كل لبنان، وليس البقاع، وليس القرى المتاخمة للحدود في بعلبك الهرمل. ما هو مصير كل الشعب اللبناني، وليس من هو فقط في هذا الخط أو في هذا المحور. ما هو مصير حتى أولئك الذين كانوا يراهنون من اللبنانيين ويعلقون الآمال على انتصار هذه الجماعات في سوريا؟ ما كان سيكون مصيرهم هم أيضا؟ ألم نرى في سوريا كيف تعاطت داعش مع حلفائها، مع إخوتها في السلاح وفي الخندق الواحد، بل مع إخوتها في العقيدة الوهابية التكفيرية؟ ألم نرى ماذا فعلت جبهة النصرة مع حلفائها وأصدقائها أيضا في العقيدة الواحدة وفي الخندق الواحد، وما تفعله الآن في منطقة إدلب؟ ماذا كان يمكن أن يكون مصير لبنان ومصير الشعب اللبناني ومصير التنوع اللبناني لو قدر لا سمح الله، والحمد لله رب العالمين أن لله في هذه الأرض رجالا إذا أرادوا أراد، هذا الذي غير المعادلة، لأن لله رجالا إذا أرادوا أراد تغيرت هذه المعادلة وتبدلت جهة السؤال، لكن يبقى سؤالا مشروعا: شو كان مصيرنا، مصير كل منطقة؟ لو أن إمارة داعش والنصرة تمدت إلى بعلبك والهرمل وزحلي وشتورة والبقاع الغربي وإلى بقية لبنان، ماذا كان يمكن أن يكون حال الناس في كل هذه المناطق، حتى حال بعض الذين راهنوا على داعش وعلى النصرة؟ للأسف الشديد أن بعض الذين راهنوا على داعش وعلى النصرة هي تكفرهم وهي تسفك دماءهم. هذه تجربة إذن كبيرة وعظيمة مررنا بها خلال السنوات الماضية. لذلك اليوم نحن أمام هذه المناسبة وهذا العيد التحرير الثاني، الذي استطعنا جميعا أن نحاول بيوتنا وقرانا ومزارعنا وحقولنا وحدودنا كامل حدودنا مع سوريا من الإرهابيين ومن الجماعات التكفيرية. هي مناسبة للتوقف قليلا، ليس للوقوف عند الماضي بل لأخذ العبر من الماضي للحاضر والمستقبل. عدة نقاط سريعة فيما يعني هذا الإنجاز. أولا، يعني اللي لازم نوقف عنده لنبني عليه، أولا سرعة اتخاذ القرار من أهل المنطقة، من أهل البقاع ومعهم المقاومة. سرعة اتخاذ القرار في التصدي لهذه الجماعات الإرهابية التكفيرية، سواء داخل الأرض اللبنانية أو داخل الأرض السورية. ليش هاي ميزة؟ لأنه في ذاك الوقت الحكومة اللبنانية بحسب تركيبتها وتشكيلتها كانت مرتبكة، وكانت لم تستطع أن تتخذ قرارا لأي سبب من الأسباب، ولا أريد أن أفتح ملفات الماضي. لكن أهل المنطقة ومعهم المقاومة، لما بقول أهل المنطقة كل أهل المنطقة، حتى الذين كانت أحزابهم في موقع آخر، لأنهم كانوا يرون الخطر أمام أعينهم في الجبال وفي الوديان وفي البساتين المحيطة بهم. هذا الذي لم تكن تراه قياداتهم التي تسكن في أماكن بعيدة. سرعة اتخاذ القرار والدخول إلى سوريا وبدء المعركة من داخل سوريا. وبكل بساطة، ما كان للتحرير الثاني أن يتحقق لولا انتصارات الجيش السوري وحلفائه في كل المنطقة المحيطة بلبنان، في حمص، بالأصير، بالقلمون، بالزبديني، في ريف دمشق. ولا ما كان يمكن أن تكون الخاتمة الحاسمة في مثل هذه الأيام من العام الماضي في الجرود. ثانيا، حجم استجابة الشباب اللبناني وشباب المقاومة وشباب بيئة المقاومة لذه المعركة. هاي نقطة بدي أقف عندها شوي، لأنه نحن لازم نعرف وين قوتنا، وين قوتنا لنحافظ عليها، لنبني عليها، لنتكئ عليها، لنراهن عليها رهانات صحيحة. حجم الاستجابة سواء في معارك السلسلة الشرقية أو في معارك جرود عرسان وما بعدها أو في داخل سوريا، في كل المعارك التي ذهبنا إليها كان عنصر الشباب وحضوره هو الأساس. حجم الاستجابة الكبيرة، الاندفاع، الحافزية، الحماسة. وبكل صدق أقول لكم، أنا أقول في اللقاءات الداخلية، لا أعلم إذا قلت بالخطاب الأخير أو لا، خلال ما يقارب 8 سنين من الأحداث، أنتم بتعرفوا أنه أي خطاب علني تعبوي أنا ما احتجت أعمل ولا إخواني، وحتى داخلي لم نحتج في يوم من الأيام من أكثر من 7 سنين أنه نجمع إخواننا نحرضهم للذهاب إلى ساحات القتال، لأنه والله في تلكؤ أو في تباطؤ أو في تشكيك أو في تراجع في العزم أو في الإرادة. أبدا أبدا، ولا يوم من الأيام كان هذا الأمر يحصل، وحتى الآن. وأنا أؤكد لكم، للدفاع عن لبنان، أو إذا أردنا اليوم أن نتخذ قرار المشاركة في أي عملية كبرى جديدة في سوريا، سوف نجد تكفي شبابنا، تكفيهم الإشارة، تكفيهم الإشارة، ليسوا بحاجة إلى خطاب تعبوي ولا إلى خطاب تحريضي، لأن لديهم من وضوح الرؤية ولديهم من البصيرة، إلى جانب ما لديهم من الصدق والإخلاص، ما يجعلهم يندفعون إلى هذه الساحات كما فعلوا كل السنوات الماضية. إذا أضفنا إلى هذه الروح، روح الجهاد والعنفوان والحماسة، إذا أضفنا إليها الكفاءة والخبرة والوعي والفهم وحسن الاستخدام الوسائل القتالية دائما كانت وتكون النتائج أفضل وأفضل. أود أن أقول لكم في الذكرى السنوية الأولى لهذا التحرير أنه بالمعارك اللي كانت جزئين، جزء مع جبهة النصرة والجزء الثاني كان مع تنظيم داعش في الجرود عندكم، كان يتواجد إخواننا أعداد من المقاتلين أكبر من حاجة هاتين الجبهتين كعدد. وأنا كنت أقول للمسؤولين العسكريين: يا أخي لماذا تأتون بهذه الأعداد الكبيرة؟ وأولا حرصا على دماء الإخوة، وثانيا يعني أنه بالنهاية الكل بده يطلق النار وفيها تكلفة في الذخائر في الأموال، لكن حرص هو على دماء الإخوة. كانت الأجوبة أنه ما أدري نمنع الشباب يجوا، خصوصا دنيا صيف، مدارس ما في، جامعات ما في، ولذلك أغلب المقاتلين من التعبئة كانوا من طلاب الجامعات ومن طلاب المدارس الثانوية، لو نحن أقل من 18 سنة عادة ما بنسمح لهم يقاتلوا، وكان منهم هذا العدد من الشباب الشهداء. واليوم أيضا نفس هؤلاء الشباب، نفس هذا الجيل، على ممكن في بعض الناس يقولوا جيل 82 مختلف، 85 مختلف، اللي قتلتوا فيهم بال2000 مختلف، بال2006 مختلف، لا لا، هذا الجيل لديه من الاندفاع ومن الحماس ومن الحضور ومن الوعي ومن البصيرة ما شاء الله، وأثبت ذلك خلال كل السنوات الماضية. لكن بالمقابل لما منروح مثلا على الإسرائيلي منلاقي بدراسات موجودة اليوم في الإعلام الإسرائيلي أن الأزمة الحقيقية لجيش العدو للجيش الإسرائيلي هي في العنصر البشري. هناك معاناة عند قيادة الجيش وأركان الجيش الإسرائيلي في استقطاب شباب إلى الوحدات القتالية وإلى الألوية القتالية والنوعية والوحدات الخاصة. الشباب الإسرائيلي يفضل أن يذهب إلى الوحدات غير القتالية لأنه الحافز عنده متراجع، لأنه روح التضحية عنده بدأت تنعدم، ما في قضية هو يؤمن بها ومستعد أن يقتل من أجلها. هاي مشكلة حقيقية وفي دراسات طويلة عريضة الوقت لا يتسع لها، ومشكلة أخرى أيضا كشف النقاب عنها أيضا قبل أيام بالأرقام، ازدياد حالات الأوضاع النفسية لدى جنود العدو الذين يراجعون الأطباء النفسيين في الجيش. في سنة 2017 هذا الإعلام الإسرائيلي يقول توجه ما يقرب من 44 ألف جندي إلى ضباط الصحة النفسية، هذا عدد ضخم جدا بالنسبة للجيش الإسرائيلي، في مقابل 39 ألف جندي سنة 2003. 44 ألف جندي السنة الماضية رايحين لوين؟ عند الأطباء النفسيين، عند الأطباء النفسيين. ولذلك هلا لما بيراجعوا الأسباب لكم ما بدهم يقتلوا، ما بدهم يضحوا، ما بدهم يتعبوا، ما بدهم يسهروا، بدهم الحافزية عندهم ضعيفة أو منعدمة، بدهم شيء يكونوا مرتاحين فيه، حصلوا أموال أفضل وهكذا، هذا هم بيقولوا. ولذلك خبراء استراتيجيون في كيان العدو دائما يتحدثون ويقولون أن هذا الجيش ليس مستعدا للذهاب إلى حرب جديدة، مع العلم أنه من 2006 لليوم، من 2006 لليوم حصلوا على طائرات جديدة وصواريخ جديدة وطوروا الكثير من إمكانياتهم وقدراتهم، ونحن نعرف ذلك ونتابع ذلك، ولكنهم منذ 2006 إلى اليوم لم يستطيعوا أن يبدلوا روح الهزيمة التي سرت في جنودهم وضباطهم وبيئتهم الشعبية، ولم يستطيعوا أن يرمموا حالة الشك وانعدام الثقة بين الجنود والضباط، ولم يستطيعوا أن يجدوا القيادة التاريخية التي تستطيع أن تستنهضهم من جديد. اليوم نحن قوتنا هنا في هذه الأجيال من شبابنا الصادقين المخلصين المستعدين للتضحية والفداء الذين يحملون دماءهم على أكفهم، الذين يؤمنون بالكرامة وبالعزة وبالشرف وبأن كرامة شعبهم وعزة وطنهم وأن أعراضهم وأن حياة أهلهم تستحق منهم كل هذه التضحية وكل هذا العطاء. وهذا ما كان يقف خلف التحرير الثاني كما كان الحال في التحرير الأول. ثالثا، التأييد الشعبي الكبير لهذا الخيار، الاحتضان الشعبي. شو بدكم بالسياسيين؟ بعض السياسيين شو كانوا يحكوا؟ شو بدكم ببعض القوى السياسية شو كانت تحكي؟ السفارة الأمريكية عملت عدة استطلاعات لم تقم بنشرها، وجهات أخرى أجهزة أمنية عملت استطلاعات رأي لم تقم بنشرها. أنا أقول لكم إن الكثير من قواعد الأحزاب التي كانت تناصبنا العداء في هذه المعركة كانت تؤيد هذه المعركة، قواعدهم، كوادرهم، نخبهم، ليس فقط في البقاع، ونحن نعرف ذلك. وعندما كان تلتقي نخبهم مع نخبنا كانوا يعبرون عن ذلك في الغرف المغلقة. أما في البيئة الحاضنة للمقاومة، في بيئة المقاومة، فحدث ولا حرج عن هذا الاحتضان، عن هذا التأييد القوي والكبير. 7 سنوات نحن نقاتل، لم يصدر من بيئتنا أي تأفف، وليس أي اعتراض، أي تأفف، أي تعبير عن الملل أو التعب أو الانزعاج، بل المزيد من التأييد والاحتضان والاندفاع والاستعداد لمواصلة المعركة. هذه هي الحقيقة. هنا نتحدث عن عوائل الشهداء، عوائل الشهداء الذين قدموا أبناءهم في زهرة الشباب وفي عنفوان الشباب وعن افتخارهم بشهدائهم. نتحدث عن الجرحى وعوائل الجرحى، نتحدث عن كل هذه البيئة والعائلات التي احتضنت وساندت في أيام المعارك، في الجرود في آب، سواء مع النصر أو داعش. كنت أشاهد على التلفزيون والإخوة كانوا يخبروني أنه بكثير من الضياع، وبتعرفوا بالنهاية أهل الضياع قديش إمكاناتهم المالية، أهل الضياع يعملوا طبيخ وأكل وطعام وبيجمعوا موني وإلى آخره لإرسالها إلى المقاتلين. أنا كنت أقول للإخوة ليش نحن محتاجين؟ ما هو الناس هم أحسن إلى ما يقدمونه لنا من طعام، نحن الحمد لله مش محتاجين، أوضاعنا منيحة، طبعا كانت كتير منيحة. واليوم رغم كل العقوبات والحصار نحن ما زلنا في خير وسنبقى بخير إن شاء الله. فلماذا يحصل هذا الأمر؟ كانوا يقولون إن الناس هي التي تصر على أن تشارك. مش بس بعت أولادهم الآباء والأمهات من أموالهم، من خبزهم، من اللي مونينه ببيوتهم، قمح أو إذا نحكي بالمنطقة فوق كشك أو مكدوس أو ورمة أو أي شيء، يشيلوا من بيوتهم من مؤنهم الخاصة لإرسالها جبهة، مع العلم أن الجبهة لم تكن تحتاج. هذا تعبير، هذا قيمته الإنسانية، قيمته في الوعي، قيمته في المعرفة، قيمته في العزم والتصميم، قيمته في الاحتضان لهذا الخيار ولهذه الجبهة. هذا أيضا من الأمور التي يبنى عليها، كما بني عليها في الماضي يبنى عليها في المستقبل. رغم الكثير من التشكيك في وسائل إعلام عربية وخليجية ولبنانية، تذكروا بعض وسائل الإعلام صاروا يعدوا علينا شهدائنا ويجيبوا حتى شهداء المقاومة قبل 2000 ويقولوا قتلوا في سوريا، ويجيبوا أحياء، وما زال الأسماء التي ذكرت في بعض وسائل الإعلام اللبنانية أنهم شهداء ما زالوا أحياء إلى الآن، وذكروهم في الشهداء فقط للتهويل على بيئتنا، كأنهم يتصورون أنه إذا قيل لهؤلاء الناس أن الكلفة عالية وأن أعداد الشهداء كبيرة، يمكن أن يمس أن يمس ذلك بعزمهم وبإرادتهم. وهذه اشتباه في الفهم، هم لا يعرفون أننا أبناء المدرسة، مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدرسة أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي تقدم مع كل إخوانه ومع كل أبنائه ومع كل أبناء عمومته في كربلاء، وكانوا يقتلون أمامه ولم يتراجع لحظة واحدة على الإطلاق، لأنه كان على يقين أنه في موقع الحق. ونحن خلال كل السنوات الماضية واليوم ما زلنا في موقع الحق، ومهما كانت تضحيات عظيمة لا يمكن أن يتزلل لنا قدم أو يرتجف لنا قلب أو يهتز لنا عقل أو يتسرب الشك إلى عقلنا أو قناعاتنا. وهؤلاء هم ناسنا، هم أهلنا الذين صنعوا هذا الانتصار. رابعا، التجربة الجديدة لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة أيضا في هذا التحرير الثاني، لأنه في ناس قالوا هذا الموضوع انتهى عام 2000 أو انتهى عام 2006. طيب هلأ كل واحد عنده أناعات وما في مشكلة، لكن نحن انطلاقا من أناعاتنا نقول أنه هاي تجربة جديدة أيضا في البقاع. الناس احتضنوا وقفوا صمدوا. الجيش برغم من ارتباك الحكومة والقرار السياسي الرسمي في الدولة اللبنانية في ذلك الوقت، الجيش في الحد الأدنى أخذ الوضع الدفاعي، وفي كل المواجهات الدفاعية أثبت بطولة وحضور وتضحيات وقدم شهداء، إلى أن تغير الوضع الرسمي وانتخب فخامة الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية، وشكلت حكومة جديدة، واجتمع مجلس الدفاع الأعلى بعد إخراج جبهة النصرة من جرود عرسال وبقية داعش، واتخذ قرار بتنفيذ عملية فجر الجرود، ودخل الجيش بضباطه بقيادته وضباطه وجنوده وإمكاناته، وأثبت أنه قادر على إلحاق الهزيمة بهؤلاء الإرهابيين التكفيريين. في نفس الوقت الذي كان الجيش السوري وكانت المقاومة تخوض المعركة من الجانب السوري، وكان هذا الانتصار، هذه حصيلة جديدة لهذه المعادلة الذهبية التي نصر عليها ونتمسك بها، وهذا جزء من قوتنا، هذا جزء من قوتنا الأساسية. إذن بهذه المعادلة، بالاستجابة الكبيرة لرجال المقاومة، بالاحتضان العظيم لهذه البيئة الشعبية، بالحضور الكبير للجيش الوطني اللبناني انطلاقا من قرار رسمي حاسم، وصلنا في مثل هذه الأيام من شهر آب الماضي إلى التحرير الكامل الكامل المنجز العزيز بلا منا من أحد لكامل حدودنا وجرودنا وأرضنا ومزارعنا وحقولنا، وتحقق الأمن العزيز لشعبنا ولأهلنا في هذه المنطقة وبالتالي في كل لبنان. بناء أيضا نحن نبني ونقول انطلاقا من التحرير الثاني في البقاع والتحرير الأول في الجنوب، بناء على هذه المعادلة، لا مكان في لبنان لمحتل، ولا مستقبل لغاز ولا لطامع ولا لمعتدي، طالما أن شعبنا وإرادة شعبنا وإرادة أجيالنا تتمسك بالحرية والتحرير والسيادة والعزة والكرامة، السيادة الحقيقية والحرية الحقيقية بدون أي تبعية لأحد في هذا العالم، وهي مستعدة أن تصنع نصرها بإمكانياتها البشرية بدمائها بتضحياتها بكل ما أعطاها الله سبحانه وتعالى. خامسا، وهو النقطة الأخيرة في هذا القسم، إهانات على الأمريكي خلال كل السنوات الماضية وصولا إلى معركة الجرود. قبل عام عندما اتخذ مجلس الدفاع الأعلى قرارا بأن يخوض الجيش اللبناني هذه المعركة، وهذا شيء ذكرناه بالسابق نرجع منأكد عليه بس لابن عليه، تدخل الأمريكيون وطلبوا أن لا يدخل الجيش في هذه المعركة، في الحد الأدنى أن يؤجل معركة ضد داعش. طبعا قبل كان في ضغوط على لبنان، ضغوط أمريكية على لبنان لمنع حزب الله من حسم المعركة مع جبهة النصرة. طيب ما صار شيء، حسمنا المعركة مع جبهة النصرة، رايحين لنحسم المعركة مع تنظيم داعش في الجرود، الجيش اللبناني بده يدخل بالمعركة، الأمريكان تدخلوا قالوا هذا ما بيصير، في الحد الأدنى أجلوا إلى العام المقبل وهددوا بقطع المساعدات. هاي أمريكا. هلا بدي أرجع لهاي بعد شوي. هاي أمريكا التي لا تفكر، يعني عندما أخذت هذا القرار وهددت بقطع المساعدات، يعني هون عم تراعي مصلحة أهل البقاع، الهرميل وأهل بعلبك وأهل القاع ورأس بعلبك والعين والبزالية والنبي عثمان وكل هالضياع الموجودة على تماس مع الجماعات التكفيرية والإرهابية ومصلحة أهل العرسان. أبدا، الأمريكان عم يلعبوا لعبتهم بالمنطقة، بيلعبوا لعبتهم بالمنطقة. في كل ما جرى مع داعش في المنطقة، عندما يتحدث الأمريكيون عن إلحاقهم الهزيمة بداعش هم يكذبون. الذي ألحق الهزيمة بداعش في سوريا هم من قاتل في سوريا، والذي ألحق الهزيمة بداعش في العراق هم من قاتل في العراق. بالعكس، الأمريكان دائما كانوا عم يعملوا لإطالة عمر داعش، وهذا توثقه كل المعطيات. اليوم حتى اليوم في الروس بيحكوا بأفغانستان، بيقولوا انه في طائرات وهليكوبتر عم ينزل بمناطق داعش ونزل سلاح وذخيرة، هذا مش جديد. بسوريا بالعراق كان هذا يحصل، وفي كل مرحلة كانت تهزم داعش وتحاصر داعش كانت تجي المروحيات الأمريكية في وضح النهار وتحط في منطقة نفوذ داعش لنقل قيادات أو أفراد أو شخصيات، الله أعلم. هاي أمريكا. طيب بمعزل عن موضوع داعش، أمريكا هذه لا تفكر أيها اللبنانيون أيها السوريون أيها العراقيون يا شعوب المنطقة أيها الشعب الفلسطيني، لا تفكر بمصالحكم على الإطلاق. ولكل أولئك الذين يرهنون مصيرهم بأمريكا عليهم أن يتعظوا من التاريخ، من التجارب المعاصرة. الغريب أن الناس ما بتتعظ، أخي ما بتتعلم من التجارب. بلش من فيتنام ومشهد الانسحاب الأمريكي، وكيف الفيتناميين المساكين اللي كانوا مع الأمريكان عم يتمسكوا بالهليكوبترات ليهربوا معاهم وهم عم يدفعوهم بالأرض، وصولا للشاه الذي خدم أمريكا بما لم يخدمها أحد في منطقتنا وعلى مدى عشرات السنين. بلحظة لما ضعف تخلت عنه وشطبته، يا جماعة ما قبلت تعطيه فيزا يدخل على أمريكا مشان يتحكم الرجل، كان مريض حتى فيزا يتحكم عندهم محول يفوت. هاي أمريكا، هذه التجربة رهان على أمريكا وعلى إسرائيل. طيب هاي أحداث جنوب لبنان، وكيف خرج الصهاينة من جنوب لبنان؟ يا عمي ما عطوا علم لأنطوان لحد ولا لعملاء جيش أنطوان لحد لدبوا كواكيشهم وتيابهم وذهباتهم والمصاري اللي جمعوها ونهبوها ويهربوا، ما عطوهم فرصة. واللي قلت قبل كم يوم بدي احكي عنه في جنوب سوريا، طيب هلا بتقلي هذا بالألفين، هلا نحن بالألفين 2018. بالألفين 2018 الجماعات المسلحة في السويداء وفي درعا وفي القنيطرة، الفصائل المسلحة من كان يقودها؟ كانت تقودها غوث الملوك في الأردن، ضباط أمريكيون وسعوديون وبتعاون إسرائيلي. التمويل والسلاح والدعم والإمكانات والخطط والأوامر. لكن بلحظة من لحظات لما المشروع فشل، لما رهان على هذه الجماعات المسلحة بعد ما حيخدم مصالح ترامب ومصالح أمريكا انتهى الموضوع، تم استنزافهم وإنفادهم على الأخير، تركوهم. ما جرى في جنوب سوريا وهو عبرة جديدة عام 2018 لكل الناس عن تخلي أمريكا عن أدواتها، لا أقول عن حلفائها. لا يوجد في هذا العالم حلفاء لأمريكا. في هذا العالم أمريكا تتعاطى مع الجميع أدوات، عليهم أن ينصاعوا للأوامر الأمريكية. في أحد مصيرين اللي صاروا بجنوب، يا أما تخلوا عنهم بدون أي مقابل، يعني تخلوا عنهم، يا أما أخذوا مقابل مفترض، وحتى الآن لم نجد هذا المقابل المفترض، فقد باعوهم يعني. فإما أن يتخلوا عنهم وإما أن يبيعوهم. هاي أمريكا أيها اللبنانيون، هاي أمريكا يا شعوب المنطقة، هاي هي أمريكا اللي ما عندها قيم وما عندها أخلاق، اللي بيحكمها هي المصالح، المصالح المادية المالية بالدرجة الأولى، السيطرة، الهيمنة، النفط، الغاز، الأسواق، هذا الحاكم بالنسبة للأمريكان. طيب هذا ما صار، ولذلك اليوم في عيد التحرير الثاني يجب أن نعيد الكلام لكل الزعماء، لكل الحكومات، لكل الأنظمة، لكل الشعوب، لكل القوى السياسية، لا تراهنوا على أمريكا. أنتم خمنين أمريكا بتحميكم؟ ليش أمريكا بتحترمكم؟ ليش الرئيس اللي بيقول عن دول الخليج أنه إذا نحن ما بنحميهم بسبعة أيام بيسقطوا؟ الرئيس اللي بيقول لدول الخليج نحن عم نحميكم ما بتدفعوا مصاري، يعني عم بيدفعهم الجزية والضريبة. هذا رئيس يراهن على أخلاقه وعلى قيمه وعلى إنسانيته لحمايتكم وللدفاع عنكم. لذلك اليوم في سوريا أيضا، إن هذا خطاب لألنا كلنا، لبنان، لأنه بعد في ناس ناطرين الأمريكان وبيراهنوا على الأمريكان ومساعدة الأمريكان ودعم الأمريكان وضمانة الأمريكان. يجب أن نتعلم من كل هذه التجارب، كل شعوب منطقتنا يجب أن تتعلم من هذه التجارب. طيب اليوم مثلا، مثلين بس من سوريا لنقول للجزء اللبناني، في منطقة شرق الفرات يوجد سيطرة الكردية، الأكراد الآن الأحزاب الكردية أخذت خيارا صحيحا بالتفاوض مع الدولة السورية، هذا خيار صحيح ويجب أن لا تتراجع عن هذا الخيار، لأنه ما بتعرفوا أمتى الأمريكان بيفلوا من شرق الفرات، ما بتعرفوا، ما بتعرفوا أيها الأكراد في سوريا متى تبيعكم أمريكا، والله أعلم لمين بتبيعكم، بتبيعكم لتركيا، بتبيعكم لروسيا، بتبيعكم ما بعرف لمين. هذا الكلام قاله قبل سنوات السفير الأمريكي الذي كان في دمشق، وقال الأكراد أن العلاقة القائمة بينكم وبين الإدارة الأمريكية علاقة غير أخلاقية، يعني علاقة استغلال. والمثل الآخر من الشمال في محافظة إدلب، شوفوا النفاق الأمريكي الذي يسيطر الآن على إدلب، هي جبهة النصرة، يعني تنظيم القاعدة، يعني بحسب تصنيف مجلس الأمن الدولي رأس قائمة الإرهاب في العالم. المفترض أنه الأمريكان يزيحوا ويسمحوا للدولة السورية وللجيش السوري ومن معه أن يطهر هذه المنطقة من هذه الجماعة الإرهابية. تأتي أمريكا اليوم، لأنه ما بتقدر تجي تدافع علنا عن تنظيم القاعدة الإرهابي الذي تدعي أمام العالم أنها تحارب، طيب كيف بدها تحول بين الجيش السوري وبين تحقيق هذا الانتصار الكبير الذي يقترب من النصر النهائي؟ كل المعطيات اليوم بتقول أنه في تحضير لمسرحية كيماوي جديدة لأخذها حجة وذريعة للاعتداء العسكري الأمريكي على سوريا، لمنع النظام والدولة في سوريا من استكمال تحرير أرضها. في مواجهة من؟ في مواجهة التنظيم الذي يعتبره مجلس الأمن الدولي قمة الإرهاب في العالم. هاي أمريكا، وهذا هو النفاق الأمريكي. على هؤلاء تعولون، على ترامب الذي يقول قبل يومين ويفاخر بأنه شطب القدس من طاولة المفاوضات، على الإدارة الأمريكية التي تقول أنها في بداية شهر أيلول ستلغي حق العودة وتشطب وكالة الأونروا وتوقف دعمها لها. على هذه الإدارة نريد أن نراهن على استعادة ولو جزء من الحقوق الفلسطينية أو الحقوق اللبنانية في الحدود وفي المياه وفي النفط وفي الغاز، على أي شيء في سوريا، في العراق، في اليمن. يا جماعة، هو يحضر مسرحية كيميائية للعدوان على سوريا، مسرحية هو بده يعملها، ويسكت حتى بيان، حتى موقف، حتى كلمتين إدانة للمجازر، مجزرتان مهولتان خلال أسبوع في اليمن بحق الأطفال ارتكبها التحالف السعودي الأمريكي. هاي أمريكا. ولذلك درسنا في التحرير الثاني أن نعود إلى شعبنا، إلى أنفسنا، إلى إرادتنا، إلى بيئتنا، إلى إمكانياتنا الذاتية، ونحن أقوياء، نحن لسنا ضعفاء. أما هم كل هذا يأتي ويتفكك لأنه مبني على باطل، لأنه مبني على باطل. في السابق كنت أقول أن صفقة القرن ومشاكل كل ما يجري الآن في المنطقة يعتمد على مثلث من أضلاع ثلاثة، ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان. طيب ترامب أنا ما بقول بيسقط ولا ما بيسقط، ولكن خلال هذين اليومين الماضيين كان أحواله، لما هو بيحكي وبيقول إذا تم عزلي ستنهار الأسواق المالية في أمريكا وسيصبح الجميع فقراء، يعني هو شاعر بالخطر، هو عم يحكي يا عمي. طيب هذا ضلع، من مصيبة لمصيبة ومن مشكل لمشكل. والضلع الثاني اللي هو نتنياهو، إذا مطولين بالهم عليه بملفات الفساد على أمل إنجاز سياسي معين، لكن إذا سقط ترامب ينبغي أن نتوقع أن ملفات نتنياهو ستفتح على مصاريعها. وأما الضلع الثالث خلوا لبعدين، إلى أين يأخذ الضلع الثالث نفسه والمملكة وهذا البلد العزيز، إلى أي هاوية؟ معلوم، والكل العالم بلش عما يحكي فيه. الذي يبقى هنا، نبقى نحن، يبقى شعبنا، تبقى إرادتنا، إيماننا، عزائمنا، استعدادنا لتحمل مسؤولية، هذا هو الذي نستطيع ويجب أن نراهن عليه. طيب كلمة بالوضع اللبناني. النقطة الأولى للتوضيح السريع، بعد الانتخابات انعمل جو من بعض الجهات السياسية وسائل الإعلام في لبنان، وسائل إعلام عربية وخليجية وأجنبية أيضا، وبعده هذا الجو مكمل، بس أنا بدي أعلق عليه بكلمتين لنقول للي بعده، لنقولهم عليه أبعض. أنه بعد الانتخابات النيابية، بل هو طبعا قبل الانتخابات النيابية كمان كان يقولوا هيك، بس بعدها أكثر، أنه لبنان بات يحكمه حزب الله، وحزب الله الذي يسيطر على الدولة، ولا يتخذ أي قرار في لبنان بدون موافقة حزب الله، بالمال وبالتعيينات وبالإدارة وبتركيبة الدولة وبكل شيء. طبعا هذا كان يقال في السابق، لكن بعد الانتخابات صار أقوى. هلا بالنسبة لأخواننا وناسنا وقواعدنا، أنا بقول خلي هذا الحكي ما يعجبنا، يعني بعض الناس قد ينبسطوا إنه يشوفوا شو بيقولوا عننا. أولا هم يكذبون وهم يعلمون أنهم يكذبون، وهذا الكلام له هدف، هدف تحميل حزب الله مسؤولية كل الأوضاع القائمة في لبنان، والذي لا يتحمل فيها مسؤولية، أو إذا يتحمل جزء من المسؤولية يتحمل جزء من المسؤولية، حتى نكون متواضعين وما نكابر، منقول هذا قابل للنقاش. لكن هم يريدون أن يحملوا حزب الله مسؤولية كل الوضع البلد، الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، الوضع الانمائي، الفساد الموجود في الدولة، في إدارات الدولة، الترهل، التباطؤ، الخلافات السياسية، يحاولون أن يحملوا هذه المسؤولية. أولا لتشويه صورتنا أمام العالم، ولي أيضا تيئيس شعبنا وناسنا، أنه إذا والله إذا حزب الله هو الحاكم بالبلد وهذا كله عم بيصير، يعني مشكلة كبيرة وفي مصيبة كبيرة. هذا أولا يجب أن يلتفت إليه. وأنا أقول لكم بصدق وصراحة، نحن أقل قوة سياسية عند نفوذ بالدولة أو تمارس نفوذ بالدولة. نحن بتواضع أكبر حزب سياسي، نعم، ولكن في ممارسة أقل حزب سياسي يمارس سلطة في لبنان. وهي إشكالية بعض ناسنا معانا، أن مستوى تدخلنا في القضايا الداخلية والسياسية وما يتعلق بالدولة هو أقل بكثير مما ينبغي أن يكون، ولا يجوز لأحد أن يأتي ليحملنا كل هذه المسؤولية. ثانيا بناء عليه، أيضا منذ انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، لكن لاحظت أنا بالأسابيع الماضية الأخيرة هذا الموضوع كبر، في محاولة للقول، مش في محاولة، يقال ويكتب في أوساط داخلية وخارجية، ويقال أن رئيس الجمهورية إنما ينفذ سياسة حزب الله التي تملى عليه، وأن التيار الوطني الحر ينفذ سياسة حزب الله التي تملى عليه. هذا أيضا هم يكذبون، وهم يعلمون أنهم يكذبون، وأن هذا ليس له أي أساس من الصحة، ليس له أي أساس من الصحة. الكل يعرف أن العلاقة القائمة بين حزب الله وبين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون هي علاقة ثقة متبادلة واحترام متبادل، كانت وما زالت وتعززت. لكن لا أحد منا يملي سياسته على الآخر ولا يملي توجهاته على الآخر، وإنما نحترم بعضنا ويمكن أن نتلاقى في الكثير من الأمور. لكن ليش هذا الكلام؟ هذا من أجل استهداف فخامة الرئيس في العالم، ومن أجل استهداف أيضا الوطني الحر، والقول بأن هذا تيار وطني هو يعمل في خدمة حزب الله. حتى وصل الأمر إلى اتهام بعض مسؤولي التيار الوطني بأنهم يقدمون مساعدات مالية وافرة لحزب الله، مع العلم أنه ما في شك أنه نحن أغنى من التيار الوطني ماليا، والتيار الوطني هو أحوج منا إلى هذه المساعدات. لكن مسألة مو مسألة مساعدات، مسألة أن يقال لدول الخليج اللي عندها حساسية مفرطة، بعض دول الخليج اللي عندها حساسية مفرطة من حزب الله، أو لبعض الغرب اللي عنده حساسية مفرطة، أن هذا الرئيس وأن هذا التيار وأن هذه المجموعة ترى انتبهوا هول يستخدمهم حزب الله، أو هذه إهانة لهم وإهانة لنا، والأمر ليس كذلك. كمان هاي نقطة حبيت أني أوقف عندها لأنه عم ينبنى عليها في موضوع تشكيل الحكومة اللي هي النقطة الثالثة. في مسألة تشكيل حكومة ما زلنا نراهن على الحوار الداخلي، لكن اسمحوا لي أيضا أن أضيف أن الوقت يضيق. هلأ في كلام بالبلد أنه يا أخي طيب ما في حكومة تمام إسلام، بقيت رئيس تمام إسلام بقيت سنة سنة وشوي لتشكلت، خير إن شاء الله، أو حكومة رئيس نجيب ميقاتي كمان تأخرت لتشكلت. صحيح، يعني لازم هاي الحكومة تبقى سنة لتتشكل. أيضا الظروف هي ظروف مختلفة، الوضع المالي بالبلد والوضع الاقتصادي بالبلد، تطورات المنطقة، الاستحقاقات القائمة، ما فينا نقيس ونقول لأن الحكومات السابقة أخذت سنة معليش خلينا نطول بالنا سنة، هذا غير صحيح. يجب المساوعة إلى معالجة هذا الأمر، ولا ينبغي طرح حقد جديدة مثل موضوع العلاقات مع سوريا. يعني ما حدا يحط هذا الموضوع عقد الآن، ما حدا إجا اشترط عليكم شيء له علاقة بتشكيل الحكومة، تفضلوا شكلوا الحكومة. موضوع العلاقات مع سوريا نناقشها في الحكومة بعد أن تتشكل، البيان الوزاري نناقش البيان الوزاري بعد أن تتشكل الحكومة، بتشكل لجنة وزارية وبتقعد بتعمل بيان وزاري. لكن أنه نجي من هلأ نعمل عقدة ونعطل الأمور على هذا الأساس هذا خطأ. بالنهاية لبنان في وجهات نظر متعددة. اليوم الكل يتحدث عن وجوب مراعاة المصالح الوطنية، صحيح. طيب ما هون بنقعد بنناقش بشكل هادئ، وأنا لست مع يعني النبرة العالية والخطاب العالي وحتى للأسف لجوء الأطراف، يعني ما حدا مقصر بحق حدا للسباب شتائم ومشاكل، هذا ما بيوصل على محل. بشكل هادي بدنا نقعد نناقش انه طيب يا خيي، هل مصلحة لبنان الوطنية ان يعود النازحون السوريون بكرامة وامان الى سوريا او لا؟ كيف؟ عم تقولوا في خيارات، بنقعد بنناقش، بس خلينا ناخذ قرار جدي، لانه الى الامس القريب ما في قرار جدي. خلينا ناخذ قرار جدي ونتناقش بالآليات وبالصياغ وبالضوابط وبالكيفية والى اخره، لكن هذه مصلحة وطنية حقيقية. طيب بكرة اذا فتح معبر نصيب بين سوريا والاردن، اليست المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي ان تفتح المعابر لنقل المنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية الى دول العالم؟ طيب شو البديل تبعكم اللي اعتمدتوه خلال السنوات الماضية؟ نقعد منناقش. حتى في موضوع التنسيق الأمني يا جماعة، اليوم الدول الأوروبية، وده نحكيته سبب بس حوضح أكثر، الأجهزة الأمنية، أجهزة المخابرات الأوروبية والدولة اللبنانية بتعرف، لأنه هم عم بيحاولوا يتوسطوا من خلال لبنانيين ليفتحوا علاقات مع الأجهزة الأمنية السورية، وهن بعاد، هن وين وسوريا وين، نتيجة مخاوفهم الأمنية، وبدهم معلومات عن الأفراد وعن الأشخاص وعن هيكليات وعن الإمكانات وعن وعن وعن. طب نحن بلد مجاور، بكرة لما بتنتهي الحرب في سوريا، وستنتهي إن شاء الله، الاستحقاق اللي بده يكبر هو الاستحقاق الأمني، مش الاستحقاق العسكري، مش الحروب والعمليات الواسعة، الاستحقاق الأمني. وسوريا والعراق ولبنان والمنطقة في نهاية المطاف يتحرك فيها نفس الشبكات ونفس الخلايا. طيب ما بنحتاج نعمل تنسيق أمني بين لبنان وسوريا من أجل أمن لبنان؟ هاي مش مصلحة وطنية؟ طيب نقعد منناقش، بنحاول نوصل لنتائج، لكن ما حدا يعمل هذا الموضوع. لكن اسمحوا لي، رغم كل هذا اللي عم بحكيه للتسهيل وللتحريض على الإيجابية وعلى التعاون، بالأسابيع القليلة الماضية قيل شيء في وسائل الإعلام ونحن ما علقنا عليه، بس لأنه هالكم يوم صدرت إشارات من جهات مسؤولة، اسمحوا لي هلأ علق عليه. وأمر مزعج، يعني يمكن يكون خارج السياق، خارج روح الخطاب كله تبعي، اسمحوا لي علق عليه. في بعض أوساط في 14 آذار سواء في مقالات أو مقابلات أو مجالس دولية تقول ما يلي: أن السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة مش الأحجام والعقد تبع الأحجام، مش السطحون بدون 4 وزراء ووزارة سيادية وهو بدون 3، هيدي حجة، هاي حجة لتأجيل تشكيل الحكومة. طيب شو السبب الحقيقي؟ يقولون عليهم انه السبب الحقيقي انه بأيلول المحكمة الدولية بدها تصدر قرارات، وبالتالي في وضع مستجد في البلد بده يبنى عليه، وسيكون له تأثير دراماتيكي على تشكيل حكومة. مع ذلك سكتنا، لكن باليومين الماضيين صارت إشارات في نفس هذا الاتجاه. اسمحوا لي هون علق بانه لاقول له، اذا في عن جد حدا هيك مراهن، يعني انتم بتعرفوا موقفنا، نحن من بدايه هاي المحكمه والى اليوم والى الابد، هذه المحكمه الدوليه لا تعني لنا شيئا على الاطلاق، وليس لها اي قيمه شرعيه او قانونيه، وما يصدر عنها ليس له عندنا أي قيمة على الإطلاق، سواء صدر منها إدانة أو صدر منها تبرئة. أنه حتى هلأ لو طلعت المحكمة الدولية وقالت هاي الاتهامات غير صحيحة وأدلة ما فيه، وهو الشباب المتهمين هم بريئون أنه نحن حنطلع بيان ومبسوطين ومكيفين. لا، لأننا لا نعترف أصلا بهذه المحكمة ولا نعتبرها جهة ذات صلة. تمام، هذا واحد، خلي يكون ببال الكل. النقطة الثانية اللي بدي اختصر فيها وما بدي اتوسع أكثر، بدي أقول لمن يراهنون على ذلك، لمن يراهنون على ذلك، ثلاث كلمات جملة صغيرة: لا تلعبوا بالنار، لا تلعبوا بالنار. ونقطة أول السطر فيما يعني البقاع. أولا، أنا من واجبي أن أجدد الشكر لأهل بعلبك الكامل ولأهل دائرة زحلي ولأهل البقاع الغربي ورشية، يعني لكل أهلنا في البقاع، على موقفهم النبيل وتجديدهم للثقة بإخواننا وحلفائنا وأصدقائنا في الانتخابات النيابية الأخيرة. اثنين، أود أن أؤكد اليوم أيضا في عيد التحرير الثاني أن كل ما وعدنا به في الانتخابات النيابية نحن نعمل على متابعته وعلى إنجازه. بطبيعة الحال تأخير تشكيل حكومة ومؤثر جدا، وعدم اللجوء إلى تشريع الضرورة حتى الآن هو مؤثر جدا، ولكن كل ما يمكن أن يعمل في ظل هذا الوضع أو يحضر لما هو آت نحن نقوم به وبإنجازه إن شاء الله. ثالثا، بعد الانتخابات النيابية وفي أول لقاء بيني وبين دولة الأستاذ الرئيس نبيه بروي بعد الانتخابات النيابية، نحن تحدثنا في مجموعة موضوعات من جملتها وعلى رأسها كان موضوع البقاع، واتفقنا طبعا وقت ما أعلننا هذه النقطة لأنه تركناها لنروح على الشغل، لكن باعتبار كل ما يقال في هذه المرحلة ينبغي أن نعلن عنه، اتفقنا أنه بالنسبة لحركة أمل وبالنسبة لحزب الله الأولوية ستكون في المرحلة المقبلة عن هذا اللقاء بلقائنا هي للبقاع، للبقاع، كل البقاع، يعني من شان ما نقول بس بعلبك الهرمي، للبقاع اللي بعلبك الهرمي وزحلي والبقاع الغربي وشيء لكل منطقة البقاع. وفي موضوع المشاريع والاقتراحات والاهتمامات وحتى في موضوع التوظيف ومشاكل اتفقنا أن نعطي الأولوية لمنطقة البقاع ولأهلها. هل هذا إن شاء الله بالتنفيذ وبالإجراء لما بتصير الفرصة متاحة حتشوفوا. من جملة الأمور التي اتفقنا عليها في ذلك اللقاء، ومش أنا عم بعلنه، هل هذا تم الإعلان عنه من بوابة قصر عين التيني من قبل إخواننا نواب تكتل بعلبك الهرمل اللي زاروا دولة رئيس نبيه بروي قبل مدة واتفقوا على وضع اقتراح قانون وأعلنوا عنه على البوابة بحضور نواب أمل وحزب الله وبقية أصدقائنا في التكتل عن تشكيل مجلس إنماء بك الهرمي. طبعا حده بده يكون في مجلس إنماء عكار، لكن مجلس إنماء بعلبك الهرمل، أنا هون بحب أني افتح نافذة أمل لأقول أيا تكون الموازنة اللي طبعا من الآت لتكون لتكون موازنة معقولة ومنطقية لهذا المجلس بعد تشكيله، أيا تكون هذه الموازنة، قيمة وجود مجلس إنماء لبعلبك الهرمل أنه صار في إطار قانوني رسمي يمكن لاحقا أن تستدرج له قروض وهبات وهدايا من دول في الخارج. لما بيكون في إطار رسمي حكومي هذا بيعناتها حتى لو كانت الموازنة محدودة أو ليست بمستوى الطموح، لكن بيفتح باب أمام الكثير من الهبات والهدايا أو القروض الذي يمكن أن يقدمها العالم لهذه المنطقة من خلال هذا المجلس الذي سيعمل على تأسيسه وله أولوية مطلقة. مجرد تشكلت الحكومة وبلش التشريع بمجلس النواب حتلاقوا اقتراح مشترك من نواب تكتل بعلبك الهرمل إلى نواب إلى نواب حزب الله للمطالبة بتشكيل هذا المجلس والبدء الخطوات الإجرائية له إن شاء الله. النقطة اللي بعدها، نحن مصممون على هذا التعاون، وكما قلت في الكلمة الأخيرة قبل أيام أقول لأهلنا في البقاع، الإنماء في البقاع يحتاج إلى تعاون. خلال مرحلة من الزمن نعم كان في حصار على البقاع نتيجة خياراته السياسية، نحن كنا نمنع. هلا بديش افتح ملفات قديمة. على كل، اليوم نحن بهذا التعاون مع الجميع، وبالخصوص في التعاون بين الثنائي المقاوم حزب الله وحركة أمل، نستطيع أن نفتح مرحلة جديدة من المتابعة، مرحلة جديدة من الجدية التي يمكن أن تؤدي إلى النتائج المطلوبة إن شاء الله. من جهتنا على مستوى حزب الله في داخلي، يعني في أطرنا الإدارية والتنظيمية، نحن عنا أطر كانت تتابع هذا العمل، سواء في إطار لجنة منطقة البقاع قيادة البقاع، أو في إطار لجنة العمل البلدي، أو في إطار تكتل نواب علبك الهرمل سابقا وحاليا. طبعا على ضوء الخطوات الجديدة نحن أيضا سنطور إدارتنا وهيكليتنا وقدرتنا على المتابعة كجهة كحزب من خلال مسؤولينا وكوادرنا لمتابعة أكثر إنجازا وإنتاجا في المرحلة المقبلة إن شاء الله. يبقى أن أقول لكم أنه نحن نحتاج إلى العمل الجاد وإلى الصبر وإلى التحمل وإلى الانتباه، إلى الانتباه من أي شيء. شوفوا نحن في مرحلة اليوم خصوصا بعد تطورات المنطقة، طيب بعد 2000، بعد 2006، بعد 2005، بعد كل الأحداث اللي حصلت وصولا إلى أحداث السنوات العجاف الماضية، حتى اليوم الإسرائيليين والأمريكان وغيرهم فيما يعني حلفائنا وأصدقائنا عندهم كلام فيما يعنينا نحن حزب الله، الجماعة قائلين لقناعة أنه الحل مع حزب الله. هلا لما عم بحكي عن حزب الله عم بحكي لأنه بعرف شو بيعني لأهل البقاع، شو بيعني لكل لبنان، شو بيعني لشعوب المنطقة، بس لأنه هلا الخطاب للبقاع أنا بعرف حزب الله شو بيعني لأهل البقاع. الجماعة واصلين لقناعة بتقول أنه حل عسكري مع حزب الله ما في، والدليل هي الحروب التي شنت. مين بده يجي يعمل حرب معنا في الداخل؟ ما بعتقد حدا ناوي يعمل معنا حرب، حتى هون نكون إيجابيين. كان في محاولة سبهانية لزج الداخل اللبناني، محاولة حمقاء طبعا، لزج الداخل اللبناني في مشكل من هذا النوع، وأطلقت. إسرائيل بدأت تجي تعمل حرب، إسرائيل تتهيأ بالحرب. أنا لا أجزم، لا أقول لكم إسرائيل لا تقدم على حرب، هذه مجازفة مني أو من غيري إذا بنحكي بلغة قاطعة، لكن في مقدار نعم أنا أجزم به والإسرائيليون أيضا يتحدثون عنه، هو تهيب الحرب، تهيب نتائج الحرب. طيب الأمريكان بدهم يجي يعملوا حرب، بدهم يقاتلوا بالنيابي، ما الأمريكان هن اللي بيخلوا العالم تقاتل بالنيابي عنهم. إذن هن واصلين لمحل انه بالحرب، الحرب العسكرية الامر صعب. بالاغتيالات، طيب جربوا اغتيالات، قتلوا خيرة قادتنا وكبارنا وعلمائنا، ماذا بالعكس كنا نزداد قوة، دم هؤلاء القادة كان يعطي دفع كبير جدا. صحيح اننا فقدنا السيد عباس، لكن دماء الشهيد السيد عباس اعطت قوة هائلة لحزب الله. وهكذا عندما نتحدث عن بقية القادة الشهداء. إذن شو الحل؟ وصلوا لنتيجة بتقول ما يلي: الحل هو إسقاط حزب الله في بيئته، هاي هي. أنه هلا حتى لو شوهنا صوته بالعالم، يعني لأنه البعض بيقول تشويه صورة حزب الله في العالم، ما هيدا من 82 شغالة، من 82 شغالة بالعالم. نحن منظمة إرهابية ومنظمة إجرامية وقتلة وسفاكي دماء تجار مخدرات، مافيا، لصوص سيارات، وغسيل أموال، كله أكاذيب بأكاذيب. لكن هذا، كل هذا الاتهام لم يضعف حزب الله في بيئته، لأن بيئته تثق بنظافته ونقائه وأصالته وطهارته. بل خلال السنوات الماضية حزب الله كان يزداد قوة في بيئته وفي مجتمعه وبين أهله. إذن الحل هو أن نسقط حزب الله في بيئته بين ناسه. هذا الاحتضان الشعبي اللي بيخليك تصمد بالمقاومة، وبتصمد بتموز 2006، وبتصمد بالحرب بسوريا إلى جانب الجيش السوري وكل حلفاء أكثر من 7 سنين، وبتعمل التحرير الثاني، وا 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 وا، هذا كله ما كان بيصير لولا احتضان هؤلاء الناس له. إذا بدنا نبعد الناس عنه. كيف منبعد الناس عنه؟ واحد، منبلش نضغط عليه ماليا، لأنه هن متصورين أنه العلاقة اللي قائمة بين حزب الله وبين الناس، هذا تصور وهمي. هن بيتصوروا نحن بنعطي معاشات لكل الناس ومنوزع مساعدات على كل الناس، وده غير صحيح. صح، نحن منساعد، مثلا منساعد العائلات التي لا معيل لها على الإطلاق، أما الكثير من العائلات الفقيرة نحن لا نقدم لها أي مساعدة مباشرة، لأنه ما كان عندنا إمكانية وما عندنا إمكانية. على كل، هم بيتصوروا أنه إذا ضغطنا على حزب الله ماليا بتبلش البيئة تبتعد عنه. هن بيتصوروا أنه شباب حزب الله الذين ذهبوا إلى كل الدين وحملوا دماءهم على أكفهم هم مرتزقة كجنودهم وعملائهم وخدمهم في هذا العالم، وهم لا يعلمون أن هؤلاء الشباب من القدم إلى اليوم هو كما كان يقول عنهم الإمام القائد السيد موسى الصدر، وكما كتب الشهداء الأوائل في عين لبنية، كونوا مؤمنين حسينيين. هؤلاء الشباب مؤمنون حسينيون، مؤمنون مجاهدون. هؤلاء لم يذهبوا إلى هذه الميادين بسبب راتب من هنا أو مال من هنا أو مساعدة من هنا. عندما يقتضي الواجب كان اندفاعة المتطوعين أكبر بكثير من اندفاعة الإخوة الذين يعطوننا كامل وقتهم ونعطيهم راتبا متواضعا. بس هم بيفكروا انه اذا ضغطنا عليه ماليا بنخلي بيئته تبتعد عنه. الاخطر انه نجي نحمل مسؤولية اوضاع هو لا يتحملها، ونقنع بيئته انه هو بيتحمل مسؤولية. يعني بدال ما نجي نحمل مسؤولية الحرمان بالبقاع وبكل المناطق اللبنانية للمسؤول الحقيقي عن الحرمان، للعقلية والعقل والإدارة والجهات التي وقفت خلف هذا الحرمان، نجي منحمل حزب الله. ثلاثة، نجي منشكك الناس بحزب الله، منبلش نقرأ دعايات على مواقع التواصل الاجتماعي. من يوم تلي أنا حكيت عن حربة الفساد فجأة في حدا في مكان ما بلش أنه مسؤولين حزب الله فاسدين. لا، مسؤولين حزب الله مش فاسدين. ببلشوا تقروا بالمواقع، هذا عمل هيك وهذا سوى هيك وهذا ابنه سوى هيك وهذا ابنه سوى هيك. طيب انا قلت ولا برجع بجدد، اللي عنده شيء، ما في ناس عم يكتبوا باسمائهم الحقيقيه، وحتى اللي عم يكتبوا باسماء غير حقيقيه ما نحن عارفينهم منهم. حدا حكي معاهم شيء؟ حدا قرب عليهم شيء؟ اصلا نحن ان شاء الله كل ما واحد سبنا او اتهمنا او اساء لنا نتعاطى معه بسلبية. من 82 جيبوا لي، من 82 هاي بالصحف اليومية، شو بدك بالمواقع التواصل الاجتماعي، على التلفزيونات بيطلع واحد لحمه ودمه بيقعد بشتم فينا ساعة ساعة ونص شتايم، حدا تطلع فيه؟ ما حدا تطلع فيه، لا بالمليح ولا بغير المليح. طيب ما انتوا عم تكتبوا اساميكم، عال اللي عنده دليل يجي. اخي انا عندي مكاتب بالضاحي الجماعي، وفاده مكتب الامين العام، هم مكتبهم صح، انا ما بتواجد فيهم بس وين من عندي موجودين. جيبون الادله تبعكم. وانا قلت من اول يوم نحن اولى ان نكافح الفساد عندنا اذا كان عندنا فساد. لكن اليوم تشويه صورة حزب الله وقيادات حزب الله ومسؤولين حزب الله عند بيئته، من شان شو؟ مشان الناس تبعد عنه. انه يخي نحن حاطين اولادنا بين ايدين مين؟ اذا فلان حرامي وفلان لص وفلان فاسد وفلان بلا اخلاق وفلان، لا خلينا نروح نفتش على خيارات اخرى. هذا جزء من الاستهداف اليوم. وفي هذا الاستهداف ايضا سمعتم في الانتخابات النيابية ادبيات، وهذه الادبيات تتكرر وتحاول ان تمزق ساحتنا على المستوى الوطني والمستوى اللبناني. تمزقها مناطقيا جنوبي بقاعي، وتمزقها وبكرة بترجع بتمزقنا بقلب الجنوب وبتمزقنا بقلب البقاع بتمزقنا بقلب الشمال وهكذا. تمزيق ساحتنا مناطقيا وعشائريا وعائليا، هذا كله مش بالصدفة. هلأ في ناس من سائين معه نتيجة أحقادهم الشخصية ومشاكلهم الشخصية، نحن ما بننكر أنه في ناس إلى مشاكل معنا، في ناس إلى مشاكل معنا طبيعي. نحن حزب عمره 36 سنة، بهال 36 سنة في ناس لهم مشاكل معنا، الحق علينا أو عليهم بحث آخر، لكن كتوصيف للواقع هذا واقع. لكن أن ينساق حتى هؤلاء مع هذه الحملة التي يعلن عنها بوضوح، هاي مش تحليلي، شوفوا الإسرائيلي شو عم بيقول، شوفوا الأمريكان شو عم بيقولوا، المؤتمرات اللي عم تنعمل بالدولة الإمارات وغير دولة الإمارات، مراكز الدراسات والأبحاث اللي عم تنعمل كلها عم توصل لمحل واحد اسمه لا يمكن حسم المعركة مع حزب الله لا عسكريا ولا أمنيا. الحل هو في العقوبات، في محاصرته ماليا، في تسقيطه عند بيئته. ولذلك اليوم أنا بدي أختم المناسبة والخطاب بإني حملكم مسؤولية. عادة نجي منقول يا حزب الله شو بدك تعمل شو بدك تساوي، مثل ما حزب الله عنده مسؤولية معكم وإلى جانبكم. عندما تتعرض قرب علبك الهرمل أو البقاع إلى خطر، أن يكون كل حزب الله معكم، وهيك كنا خلال السنوات الماضية. مثل عندما يتعرض الجنوب للخطر، كل حزب الله يكون معه كما كان يحصل في الماضي أي منطقة في لبنان. مثل ما نحن عندنا مسؤولية أن نكون معكم وإلى جانبكم في مواجهة الحرمان، كما كانت قضية الإمام القائد السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، وكما كانت وصية الشهيد سيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، كمان أنتم عندكم مسؤولية تحفظوا حزب الله. أهل بقى اللي تأسس حزب الله عندهم ببعلبك، اللي فتحوا بيوت بالأيام الأولى لشباب جنوب وشباب بيروت لا يجوا، كانوا في ظل الاحتلال لا يجوا هون يجتمعوا وينظموا، وفتحوا مناطقهم ومزارعهم وحقولهم وجرودهم، وانعملت معسكرات تدريب. أهل الباع اللي عطوا من أول يوم خيرة شبابهم للمقاومة بزمن الإمام الصادق وبزمن حركة أمل، وبعده زمن حركة أمل مستمر، وبداية زمن حزب الله، عندهم مسؤولية خاصة تجاه حفظ حزب الله أكثر من بقية المناطق، لأنه إحساسهم بالمسؤولية لازم يكون أعلى، إحساسهم بمسؤولية الحفظ لازم تكون مسؤولية أعلى. وبالتالي ما تسمحوا أنتوا لا لحدا ياخذكم على أدبيات جاهلية لا تمس إلى لا تمت إلى الإسلام بصلة، ولا تمت إلى رسول الله بصلة، ولا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بصلة. ما تسمحوا لحدا ياخذكم إلى يؤدي إلى أي تشتيت أو تشكيك أو وهم أو ضعف في هذه الساحة التي بوحدتها وتماسكها وتشابك قبضاتها صنعت المعجزات خلال 30 سنة، معجزات صنعت هذه الساحة. ومسؤولية الحفاظ عليها هي مسؤوليتكم أن تحفظوها بحسن الظن، أن تحفظوها بالنصح، أن تحفظوها بالمؤازرة، أن تحفظوها بالاحتضان. وأنتم الذين قدمتم في هذه المسيرة خيرة أبنائكم شهداء، وهذه مدينة الهرمل وأعداد شهدائها تشهد على ذلك. لا يجوز لما بنيتموه أنتم بدمائكم، بدماء أعز أبنائكم، بتضحياتكم، بصبركم، بسهوكم، بتحملكم خلال عقود للعقاب السياسي. البقاع وبعلبك الهرمل كانت تعاقب سياسيا على هذا الخيار. لا يجوز بعد كل هذا الصبر أن تسمحوا لأحد. طبعا في شيء خطير وما في ظاهرة، ولكن نحن من بداية القصة لازم نحكي ونكون واضحين. نحن جميعا نتحمل مسؤولية في هذه المواجهة الجديدة. اليوم الحفاظ على تماسك هذه البيئة، على التحالف الوجودي العميق بين حزب الله وحركة أمل، على التحالف العميق بين حزب الله وحركة أمل، كل القوى السياسية التي تؤمن بخط المقاومة ومسار المقاومة ومحور المقاومة وقضايا الحق في لبنان وفلسطين والمنطقة. هذا التآزر هو أهم رد على العقوبات الأمريكية وعلى التشكيك وعلى التوهين. كم مرة حكى وقال أنه فلتمان هو بيقول نحن دفعنا خلال سنة سنتين بس، ما هو خلصوا من سنوات، خلصوا من لما فل فلتمان، لما كان بسنة واحدة دفع 500 مليون دولار من أجل ماذا؟ من أجل إبعاد الشباب عن حزب الله. هل استطاع أن يفعل ذلك؟ أبدا. اليوم إقبال الشباب هو أعظم وأكبر من أي وقت مضى، لكن نحن الآن مش بده يدفع 500 مليون دولار لإبعاد الشباب عن حزب الله، بده يجي يتهمنا ويحاصرنا ويعمل علينا عقوبات ويشكك بيئتنا فينا ويشكك ببيئتنا بمصداقيتنا ويبعد الناس عنا ويحملنا مسؤوليات لا نتحملها. شايفين؟ معلش أنا طولت عليكم، بعد دقيقتين. أحد أسباب الوضع الأمني بعد الانتخابات هذا كان وضع مشبوه، مش بالصدفة، لأن البعض كان يريد أن يدفع نتيجة ضغط الشارع وضغط الإعلام، بدل ما تيجي الدولة والجيش والأجهزة الأمنية يتحملوا المسؤولية الأمنية بالبقاع، إنه حزب الله يعني قد إيه بيتحمل؟ القاعدة الشعبية بلشت تضغط عليه، بده يجي حزب الله هو يشكل مجموعات وتشكيلات أمنية وهو يباشر الموضوع الأمني. وأنا قلت لكم بالانتخابات النيابية باحتفال الانتخابات، قلت لكم هذا فخ. نحن بعد الانتخابات ما جرى في الموضوع الأمني ببعلبك الهرمل هو فخ كان يراد إيقاعنا به. نحن لا يجوز أن نقع، يجب أن يكون لدينا وعي معرفة هذه الأفخاخ وهذه الكائن المنصوبة. اليوم مسؤوليتكم أيها الأهل، أيها الشرفاء، يا أهل الشموخ الذين تصنعون الانتصار، مسؤوليتكم في هذا الإطار أيضا كبيرة جدا، لنتمكن وإياكم دائما أن نواجه كل محتل وأن نصد كل غازي وأن نقطع يد كل طامع وأن نصنع كل انتصار وكل انتصار وكل انتصار في المستقبل الآتي. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.